الله الرحمن الرحيم قال الشيخ حفظه الله تعالى طالب العلم يصدع بالحق والسنة قال في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة أحمد ابن محمد بن حنبل الشيباني من سير أعلام النبلاء قال الذهبي رحمه الله والصدع بالحق عظيم يحتاج إلى قوة وإخلاص فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به والقوي بلا إخلاص يخذل فمن قام بهما كاملا فهو صديق ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله وقال الإمام الذهبي ذلك في ترجمة الإمام أحمد لما حصل له رحمه الله من المحنة الشديدة التي ثبته الله سبحانه وتعالى فيها محنة القول بخلق القرآن فقد حصل في ذلك الزمن أن كبار القضاة كانوا على المذهب المعتزلي فيما يتعلق بالصفات ومن ذلك أيضا الكلام في القرآن فإن المعتزلة يرون أن كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق عندهم وكان في زمن المأمون العباسي ترجمت كثير من الكتب كتب اليونان فدخل علم المنطق والفلسفة على المسلمين وفسدت العقائد بسبب ذلك حتى درج الكثير من الناس على القول بخلق القرآن وغير ذلك من نفي الصفات وإمن كان على هذه العقيدة الفاسدة بعض القضاة المحيطين ببعض القضاة الذين هم حول الوالي كابن أبي دؤاد وغيره وزينوا للوالي هذه البدعة فأخذ يجبر الناس والعلماء على القول بخلق القرآن وهو يظن أنها هي العقيدة الصحيحة بسبب أولئك القضاة قضاة السوء وعلماء السوء الذين أحاطوا به فامتحن العلماء محنة شديدة منهم من ثبت وهم قلة قليلة الإمام أحمد يعني قليل من العلماء ومنهم محمد بن نوح ومات رحمه الله ومن أهل العلم من ضعف عن التحمل تحمل العذاب والشدة فوافقوا ب يعني في الظاهر وافقوا في الظاهر ومع ذلك عنهم في حالة إكراه عاب عليهم الإمام أحمد ذلك بل تكلم فيه مهجر بعضهم ومن أهل العلم من تأول واستعمل ما يسمى بالمعارير وكان يؤتى ببعضهم مثلا ويقال له القرآن مخلوق فيقول التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه الخمسة كلها مخلوقة وهو يقصد أصابع يد وخرج منهم وآخر جاء به فقال له الوالي ماذا تقول في القرآن فقال له إياي تعني أو تعنيني قال نعم قال مخلوق يعني أنه هو مخلوق خرج بعضهم من سخط الوالي بهذه المعارض أما الإمام أحمد فثبت وكان في ثباته بركة على المسلمين ثبت وأبى أن يقول بخلق القرآن وأصابه ما أصابه من التعذيب السلام وهكذا أيضا من الضرب السجن حتى كان يغمى عليه رحمه الله تعالى حصل له بلاء شديد تعاقب على هذا الأمر ثلاثة من الخلفاء من الخلفاء العباسيين على هذه البدعة، فابتلي وامتحن، لكن بسبب ثباته وصبره ظهر الحق. حتى قال علي بن المديني رحمه الله، مع أن علي بن المديني ممن أجاب في الفتنة واعتذروا له بأنه لم يتحمل ما يحصل من الضرب فأجاب، ومع ذلك عاب عليه العلم ذلك، هو من أئمة الدين يعتبر. ومع هذا يقول رحمه الله: لقد نصر الله الإسلام برجلين، حفظ الله السنة برجلين، بأبي بكر الصديق يوم الردة عندما ارتدت قبائل العرب كثير منها، قال وبالإمام أحمد يوم المحنة، حفظ الله دينه بالإمام أحمد رحمه الله، فأبى أن يجيب إلى هذا القول، ثم بعد ذلك ظهر الحق ونصر الله الدين. الشاهد من هذا أن ما حصل من الثبات العظيم من الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان عبرة لمن جاء بعده، ولمن جاء بعده فيه أسوة في هذا الجانب. ولهذا الذهبي رحمه الله يقول في ترجمة الإمام أحمد: والصدع بالحق عظيم. فعلا الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، ولا يوفق لذلك إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فيحتاج إلى تجرد عن الهوى والعصبية، يحتاج إلى تجرد عن التبعية والحزبية. الذي يصدع بالحق يحتاج إلى أن يكون ممن لا يخاف في الله لومة لائم. الصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، قوة قلب ويقين، وهكذا أيضا إخلاص لله في ذلك. فربما صدع الإنسان بالحق في بعض المسائل عنده قوة قلب، لكن يدخل عليه الشيطان من جهة الرياء فيرائي بما صدع به، ويظهر أنه يعني ماذا، هو الذي قال هذا القول، هو الذي صدع بهذه المسألة، وهو الذي وقف أمام فلان وفلان، وهكذا يدخل على الشيطان هذا، فيحصل ربما رياء، فيحذر طالب العلم والعالم على نفسه من ذلك. أيضا قد يدخل عليه الشيطان من جهة العجب، قد يعجب بعمله، والعجب قاسمة ظهر، لأنه يفسد العمل. عندما الإنسان يعمل عمل صالح والصدع بالحق والدعوة إليه، وهكذا أيضا تعليم العلم، هذه أعمال صالحة، فعندما يصاب الإنسان بالعجب يعجب بأعماله، يصاب بالغرور، وهذا خطير، فإن عمله يفسد بسبب ما أصيب به من العجب والعياذ بالله. فالشيطان قد يتسلط على الإنسان من هذه الجوانب أحيانا، يعني ماذا، أولا الشيطان يحاول أن يصرفك عن العمل الصالح، فإن لم يستطع أن يصرفك يتسلط عليك من جهة الرياء، من جهة العجب والغرور. ربما صلاة، صلي الإنسان ركعتين، فيأتي الشيطان يخيل له كأنه قد حج إلى البيت الحرام، وأنه قد عمل عمل كبير، وربما وسوس له الشيطان أنك تصلي وغيرك ما يصلي، أنت الآن تدخل المسجد وتقيم الصلاة، هناك ناس كثير في الشوارع ما يصلون، أنت على خير، ينفخ من هذا الجانب والعياذ بالله، فيفسد عمله، يفسد عمله. واجب على المسلم أن يتواضع لله، وعمله مهما كثر فليس بشيء بجانب نعمة واحدة من نعم الله، ولن يدخل أحد الجنة بعمله. لماذا يعجب الإنسان لو أنه فكر في أعمال التي يعملها، حتى الصلوات، يعني لو أننا تفكرنا في صلواتنا، كل واحد منا يحاسب نفسه، ربما لا يصفو للإنسان من صلاته إلا الشيء اليسير. إن العبد، قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن العبد لينصرف من الصلاة ما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، حتى قال إلا نصفها، كله على حسب الإخلاص وحضور القلب. والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا يعجب الإنسان؟ فعند المحاققة ومحاسبة النفس قد تجد الأعمال كلها يعني ماذا فيها خلل. فإذا ينبغي للمسلم أن يظهر الفقر لربه تبارك وتعالى وهكذا تواضع، ولا يعجب بأعمال، مهما عمل من الأعمال لا يزال مقصرا، مهما عمل من الأعمال لا يزال مقصرا. نعم، فالعجب كما سمعت داء خطير، إذا أصيب به القلب سلط على الأعمال فأفسدها. قال والصدع بالحق عظيم. وقبل هذا تأمل مثلا ما يتعلق بالرياء في حديث الثلاثة، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، ثلاثة كانوا على أعمال يعني قمة في الخير، عالم، متصدق، مقاتل في سبيل الله، لكن النيات فسدت والعياذ بالله، يعني تسلط الشيطان، لم يستطع الشيطان يصرفهم عن الأعمال هذه، سلط عليهم من جانب آخر. فذلك الذي تعلم العلم وقرأ القرآن يقال له بعد أن يذكر بنعم الله عليه، ما عملت فيه؟ يقول تعلمت العلم، علمته، قرأت القرآن، يقال له كذبت، إنما فعلت ليقال إيش؟ قال هذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، أن يكون إنسان يعمل ليقال، يعمل ليقال، يعمل لأي يثنى عليه، لأي أن يرى مكانه. أنت في الجهاد، قالوا يا رسول الله ما الجهاد في سبيل الله، كما في حديث أبي موسى صحيحين، فإن أحدنا يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، في بعض الروايات يقاتل ليرى مكانه، هذه نيته، يريد أن يراه الناس ويقولون فلان شجاع مقدام، فلان تقدم قبل الجيش، فلان فعل، فلان فعل، وهذا يحبط العمل والعياذ بالله. فمجاهدة النفس على الإخلاص شديدة ومهمة، لا تترك الشيطان سبيلا إلى قلبك يفسد أعمالك بالرياء والعياذ بالله. وهكذا المتصدق، يتصدق، ينفق نفقات كثيرة، ما عملت فيها بعد أن ذكر نعم الله؟ يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت، يقال له كذبت، إنما فعلت ليقال جواد، خلل دخل إلى النية وإلى القلب العياذ بالله. فهذا أمر مهم، مجاهدة النفس على الإخلاص لله في أي عمل من الأعمال، لا تحقرن من المعروف شيئا، جاهد نفسك على الإخلاص والاحتساب، ولو كان عملا يسيرا، ولو ابتسامة تبتسمها في وجه أخيك اجعلها لله، الأذى تميط عن الطريق اجعل في نفسك أن هذا لله، هكذا تريد مرضاة رب العالمين لا من أي أن يراك الناس. وهكذا أي عمل من الأعمال تدخل في صلح بين اثنين اخلص في هذا لله، لا تكون النية بس من أي أن يقال قد أصلح بينهم فلان، وبعضهم يتبجح بين الناس، فلان وفلان يعني اختلفوا ووصلوا إلى حد القتل وأنا دخلت وأصلحت بينهم، يا أخي هذا عمل صالح اجعله فيما بينك وبين الله عز وجل، أخلص في هذا العمل لله يكتب الله لك الأجر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال الله ومن يفعل ذلك إيش؟ ابتغاء مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، يفعل هذه الأمور ابتغاء مرضات الله لله فقط، سوف نؤتيه أجرا عظيما. قال والصدع بالحق عظيم، يحتاج إلى قوة وإخلاص، فالمخلص بلا قوة يعجز عن القيام به، قد يكون عنده إخلاص لكن ما عنده قوة قلب، ما عنده قوة إيمان، ما عنده قوة يقين بالله سبحانه وتعالى، يعجز، يعجز بسبب الضعف والهزيمة النفسية التي عنده. قال والقوي بلا إخلاص يخذل. نعم، قد يكون عنده قوة ويقوم في مقام يحمد عليه بين الناس ويصدع بالحق في مسألة يعني ماذا تخاذل عنها الكثير من الناس وضعفوا، لكن ما هناك إخلاص يخذل، يخذل ويوكل إلى نفسه والعياذ بالله. قال فمن قام به ما كاملا، أي بالإخلاص واليقين قوة، فهو صديق، هذه مرتبة الصديقين. ومن ضعف فلا أقل من التألم والإنكار بالقلب. من ضعف عن إنكار المنكر، من ضعف عن إنكار المنكر أقل شيء أنه يتألم لهذا المنكر، يتألم وينكر بقلبه، هذه أدنى المنازل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان الإنكار بالقلب، يكره الإنسان هذا. وأما ما اشتهر عند الكثير من الناس أن الإنسان إذا رأى منكرا لا يقدر على إزالته يقول اللهم إن هذا منكر فأزله، هذا لا يثبت هذا الدعاء، لا يثبت هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود بالحديث بقلبه، المقصود بذلك إنكار هذا المنكر وبغضه، بخلاف من لا ينكر حتى بقلبه، هذا ما في قلبه إيمان أصلا، الذي يرى المنكر وهو اطمئن البال وكأن ليس هناك شيء، معناه أنه هناك رضا بهذا المنكر. إذا لم يحصل تألم وإنكار بالقلب معناه حصل الرضا بالمنكر، وهذا حال من ليس بمؤمن. ولهذا قال في حديث ابن مسعود وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الذهبي رحمه الله يقول هنا ليس وراء ذلك إيمان فلا قوة إلا بالله. إذا لم يحصل تألم بالقلب وإنكار بالقلب معناه أنه ليس هناك إيمان، ليس هناك إيمان. فأضعف المراتب وأقلها هو الإنكار بالقلب. وقل من يقول بأن الإنكار باليد خاص بولاة الأمر، والإنكار باللسان خاص بالعلماء، والإنكار بالقلب خاص بعامة الناس، هذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام عم في لفظه فقال من رأى، ومن من ألفاظ العموم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولم يخصص الولاء أو غير الولاء أو العلماء، قال منكم فليغيره بيده. فأي إنسان يستطيع أن يغير المنكر بيده يغيره، ما لم يؤدي إلى ما هو أنكر منه، ركز على هذا. فلا يجوز تغيير منكر إذا كان تغييره يؤدي إلى ما هو أنكر منه، فلا بد من النظر في العواقب والنظر في ما يترتب على هذا الأمر وفي المفاسد، وإلا يصبح كما قال الشاعر ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبر، ما في فائدة، كل نجس. فإذا كان إنسان يغير منكر بما هو أنكر منه ما هناك أي فائدة، وإنما فيه زيادة مفاسد. فلا بد من ضوابط تغيير المنكر ألا يؤدي هذا التغيير إلى ما هو أنكر، ألا يؤدي هذا التغيير إلى ما هو أنكر. وإن لم يستطع، ما استطاع التغيير باليد، ينتقل إلى التغيير باللسان، نصح، البيان، إرشاد، أي إنسان، ما هو خاص بالعلماء. فإن لم يستطع لا هذا ولا هذا، ما بقي معه إلا التغيير بالقلب، إنكار هذا المنكر وتألم ونحو ذلك. إلى الله سبحانه وتعالى.